أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه الحلقة الرابعة من شرح العقيدة الطحاوية، وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الشيخ الشارح: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وذكرنا أن القرون الثلاثة الخيرية التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية قائمون بالحق، وبعدهم أتباعهم، واتباع هؤلاء مأمور به، فقد قال ربنا جل جلاله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله الصبغة، ونحن له عابدون. نعم أيها الإخوة، هذه الآية بشرى، قبلت بشراك يا رب، اللهم بشرنا بالخير دائما. الحمد لله، أحبكم في الله، أسأل الله عز وجل ألا يخزينا ولا يخزلنا، اللهم لا تخزنا، اللهم ولا تخزلنا، اللهم إنا نسألك أن تمكن اليقين في قلوبنا، فبك نصول وبك نجول وبك نحاول وبك نصاول. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. أحب الله ورسوله، اللهم لك الحمد والشكر. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. هذه الآية يقول ربنا جل جلاله مخاطبا جماعة الصحابة: فإن آمنوا، يعني الناس جميعا، بمثل ما آمنتم به، يعني أيها الصحابة، فقد اهتدوا، كل الناس الذين يتبعون يؤمنون كإيمانكم فهم المهتدون. هكذا قرآن، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اهتدوا. فليس ثمة هداية إلا خلف هؤلاء. الله يطالبنا بإيمان كإيمان الصحابة، كإيمان الصحابة. إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، تفرق واختلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد رأينا، ما الحل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ بالأضراس، امسكوا عليها بالأضراس، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. إخوتي بالله، أنا أحبكم في الله، هذا هو الأمر، أن نتبع هذا السبيل. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم وراهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضى الله في اتباع سبيل هؤلاء الصحابة، هذا هو المنهج، هذا هو الطريق، هذه هي العقيدة، هذا هو الصواب، هذا هو الأصل، ولا سبيل غير هذا السبيل. في كل قرن من القرون منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقرضت القرون الثلاثة الخيرية، بعد هذه القرون الثلاثة الخيرية، في كل قرن، في كل قرن جماعة ظاهرة قائمة على الحق. لا أقصد بجماعة اسم جماعة، وإنما مجموعة من الناس لا يضيع الحق أبدا، لا تجتمع الأمة على ضلالة أبدا، لا يمكن. لابد أن يقوم أناس بالحق لكي يبقى الحق، لابد من قائم لله بحجة. انظر إلى الإمام أحمد بن حنبل وكيف وقف وحده أمام العالم أجمع، الخليفة والحكومة والسلطان والعلماء والأمراء والشعب الكل مفتون، يقول القرآن مخلوق، ووقف هو وحده. قل القرآن مخلوق وانجو بنفسك، يقول لا لا. فلما وقف تبعه الناس جميعا، وانكشفت الغمة وعادت كل الأمة إلا جهال قليلون مبتدعة هم الذين يقولون بخلق القرآن الآن، مثل الأباضية وغيرهم. أما كل الأمة قاطبة على أن القرآن كلام الله. فانظر كيف يحمي الله الحق، يصونه، يصون هذا الحق، يحفظه، يقوم به، يقوم به رجال الله حفظ الحق به. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. كما ذكرنا لهم أسماء في كل فترة من فترة الزمن، في فترة كان اسمهم أهل الحديث، وفترة كان اسمهم أهل السنة والجماعة، وفي فترة وهكذا. لعل الاسم الآن الذي ينطلق على هذا المعتقد اسم السلفيين، وهذه الأسماء لا مساحة فيها، الأسماء كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها رسول الله، بل وأقرها الله. قال: المهاجرين والأنصار، هذه أسماء، المهاجرون والأنصار، أهل بدر، الأسماء موجودة على مدار التاريخ، تاريخ الأمة موجودة ومقررة. لكن الخطر في الأسماء التعصب للإسم، الموالاة والمعاداة عليه، أن يكون لهذا الإسم يتابع في حق وفي باطل، لا، يبقى هذا الخطأ، هذا هو الخطر. أما مجرد اسم يميز، لو لم يتسمى الناس ما تسمينا، دول اسمهم كذا ودول اسمهم كذا ودول اسمهم كذا، فنضطر لنتميز في وسط هؤلاء الناس أن نسمي أنفسنا كذا كسلفيين يعني. لكن لا جماعة ولا بيعة ولا إمارة ولا إمام ولا أمير ولا، لا، وإنما منهج. هؤلاء السلفيون أتباع منهج، ليسوا حزب ولا جماعة ولا مثل غيرهم، وإنما أتباع منهج. فكل من قال الكتاب والسنة فهم سلف الأمة يبقى سلفي، الكتاب والسنة فهم سلف الأمة يبقى سلفي، وعمله يدل عليه. الختم زي ما قلت كتير، الختم مش مع حد ولا حد بيطلع كرنيهات للسلفيين، وإنما كل اللي يدعي إنه كتاب وسنة فهم سلف الأمة يبقى سلفي، وانتهت القضية. إذا كتاب وسنة فهم سلف الأمة هذا منهج معصوم بعصمة الكتاب والسنة، هذا المنهج اللي يدعيه بقى يمتحن، مش حد يمتحنه يعني، وإنما يكون بقى في المواقف يظهر هو صحيح سلفي ولا ده كلامه بس. في الفهم لما نيجي نفهم النصوص، مش الدليل اهو ويفهمه بدماغه، طب تشوف الناس يعملوا ازاي، السلف فهموا النص ده ازاي اللي هو القرآن الآية او الحديث، هذا هو الضبط. الشاهد نعود ان في كل قرن بعد القرون الثلاثة الخيرية مجموعة منتسبين الى هذا المنهج يحفظونه الى ان تقوم الساعة، لا تزال طائفة من امتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله هم على ذلك. يقول الشيخ هذا وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الامام ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامة الازدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد المئتين، فإن مولده سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300. يبقى الإمام الطحاوي اسمه أحمد، كنيته أبو جعفر، نسبته الطحاوي الأزدي الطحاوي أو نسبه إلى طحا بلد في صعيد مصر، ولد سنة 239 هجرية وتوفي سنة 321، يعني مات عنده 80 سنة عليه رحمة الله. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي. يبقى الإمام الطحاوي نقل عن مين؟ عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحمياري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. يبقى أبو العز الحنفي بيقول لنا إن من أتباع السلف الإمام الطحاوي، الإمام الطحاوي لأنه بعد سنة 200، فما يبقاش هو من السلف وإنما من إيه؟ من أتباع السلف. إحنا قلنا قرون الثلاثة الخيرية نسميها السلف، لما الصحابة والتابعين واتباع التابعين اللي بعديهم يبقى سلفي نسبة إليهم. فالطحاوي نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. الشيخ عصام مرعي الله يرحمه رحمة واسعة علق في الهامش فقال إيه؟ ولا ريب أن هناك أئمة لم يذكرهم الشارح ابن ابي العز الحنفي رحمه الله تعالى هنا، هو قال الطحاوي، الكلام ده مش كلام الطحاوي بقى، الكلام ابي العز الحنفي، ولا ريب ان هناك ائمة لم يذكرهم ابن ابي العز رحمه الله تعالى هنا، وهم بلا ريب اشد جلالة في العلم والامامة والدين عند اهل السنة والجماعة ممن ذكر، وان كان من ذكرهم ائمة اجلاء في العلم والعمل ايضا، من هؤلاء الإمام أحمد والشافعي ومالك والثوري وإسحاق بن راهوية والبخاري ومسلم، وإنما ذكر الطحاوي من ذكر دون من ذكرنا. يعني بيقول إن ابن أبي العز الحنفي قال الطحاوي وأبو حنيفة محمد بن الحسن وأبو يعقوب قال دول، وما قالش أحمد بن حنبل ومالك والشافعي والبخاري ومسلم. ليه؟ لأن هؤلاء الذين ذكرهم هم أئمة ورؤوس المذهب الحنفي، وقد كان الطحاوي في آخر أمره على المذهب الحنفي، فلو أنه رحمه الله ذكر بعضا ممن ذكرنا مع من ذكر لكان أقرب للصواب والإنصاف، لا سيما وقد خالف الطحاوي تبعا لهؤلاء الأئمة الذين ذكرهم بعضا مما كان عليه السلف الذين من ذكرنا جزء منهم وعلى مشاربهم ومذاهبهم، ومن ذلك مسألة حقيقة الإيمان. الشاهد من الكلام، خلاصة الكلام، ان هنا ابن ابي العز بيقول ان الطحاوي نقل عن ابي حنيفه وصاحبيه محمد بن الحسن وابي يوسف. يقول سيق هذا وقد شرح هذه العقيده غير واحد من العلماء العقيده الطحاويه، ولكن رايت بعض الشارحين قد اصغى الى اهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. اهل الكلام المذموم يقصد به الفلسفه اللي احنا بنسميه النهارده في عصرنا فلسفه، هو ده اللي كانوا بيقولوا عليه زمان اسمه علم الكلام. علم الكلام الكلام في الجوهر والعرض وكلام ما هوش بتاعنا، وانما لما انفتحت فارس على الدولة الإسلامية، فارس والروم على الدولة الإسلامية، وبدأوا يقرأوا في كتب الفلاسفة ينقلوا منهم، بدأوا يتكلموا بكلامهم في الإثبات بالمعقول والدليل العقلي الكلام مش بتاعنا، ملناش علاقة بيه، لأن علم الكلام اللي هو علم الفلسفة ملوش علاقة بالمنهج السلفي، لأن من أصول المنهج السلفي تقديم النقل على العقل. إذا جاء الدليل انتهت القضية. فالشاهد إيه؟ إن هو ابن أبي العز الحنفي بيقول إن في ناس كتير شرحوا العقيدة الطحاوية بس سلكوا مسلك أهل الكلام اللي هم علم الكلام اللي هم الفلسفة. واتكلموا بلسانهم، وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم. وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم. لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كلها مبشرات الليلة الحمد لله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشيخ ابن أبي العز الحنفي يقول أنه سيسلك طريق السلف لعله يحشر معه، وأنا سأفعل، سأشرح هذه العقيدة، ولي نية أن أسلك طريق السلف في عرض العقيدة كما قلت في بداية الكلام في أول حلقة، أن بعض الناس يتعمد تعقيد العقيدة أن يبقى الكلام معقد وجامل عشان يبقى عقيدة. لا، المطلوب تبسيط عقيدة المسلمين، تسهيل العقائد عشان الناس تفهم وتعتقد. العقيدة علم قلب، علم قلوب، اعتقاد، عمل القلب. احنا زي ما هيجي معانا بقى ان شاء الله في شرح العقيدة ان الايمان علم، ان الايمان قول وعمل، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. يبقى الايمان قول، قول القلب يعني اعتقاده، فاعتقاد القلب يبقى معقد، لازم يبقى بسيط، لان القلب ده شيء لطيف جدا. الشاهد وقت ما يجي الكلام ان شاء الله نشرح بهذه البساطه، ولكن اظهر نيتي لعل الله يتقبلني انني ارجو بهذا العمل ان يكتبني الله عز وجل في اتباع هؤلاء باحسان، اتباع الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أن أتبع طريق هؤلاء لعلي أن أحشر في زمرتهم وأنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الإمام الطحاوي دي بداية العقيدة، وإن شاء الله عز وجل هتلاقي العقيدة كلها، العقيدة الطحاوية كلها جملة واحدة بإذن الله، هقرأها كلها. هذا شرح، هتلاقي كل فقرة والشرح بعدها معها أو الشرح معها على طول، لكن سيكون هناك حلقة إن شاء الله هنخليها نمرة واحد أو هنخليها بدون رقم متن العقيدة الطحاوية، تبقى مقروءة كلها على بعضها مرة واحدة. يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. زمان لما كان مشايخنا بيشرحونا الكلام ده يبدأ يقول لنا نقول. يعني ايه نقول؟ ايه هو القول؟ يعني ايه قال في توحيد الله؟ يعني ايه كلمة توحيد؟ الله تفسير لفظ الجلالة. معتقدين يعني ايه اعتقاد؟ بتوفيق الله ايه هو التوفيق؟ قبل ما نتكلم في التوحيد. بس انا نفسي اعمل كده بس مش عارف كده هيعجبكم ولا لا، كده ينفع ولا لا، الامور هتطول معانا. وانا نفسي نقول ايه شرحنا العقيدة الطحاوية. وانا عارف ان دلوقتي الناس هينقسموا فريقين يقول لا 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 يا شيخ احنا ورانا ايه، قول قول قول. إيه القضية؟ مش ان احنا شرحنا العقيدة الطحاوية وخلاص، لكن عشان نفهم العقيدة الطحاوية. والناس يقول لا يا شيخ انت بتشرح كتاب، خليك في نص الكتاب. حاضر، انا خليني في الكتاب دلوقتي، والناس التانيين دول حبايبنا برضه اللي هم عايزين التوسع يبقى لهم مجال اخر، او اذا لقيت مجال ان شاء الله برضه هتلاقيني ايه انسى نفسي كده واخش فيه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرح: اعلم ان التوحيد اول دعوة الرسل واول منازل الطريق واول مقام يقوم فيه السالك الى الله عز وجل. كلام الطحاوي: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له. خلص كلام الطحاوي كده. الكلام اللي انا بقراه دلوقتي ده كلام ابن ابي العز الحنفي الشرح. اعلم ان التوحيد اول دعوة الرسل. قال سبحانه: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اول الدعوة رسول التوحيد. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال شعيب لقومه عليهم السلام اجمعين: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال تعالى: لقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اول دعوة الرسل، كل الرسل قاطبة اول كلمة يقولوها: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. الدعوة الى التوحيد. عشان كده يا جماعة نقول ان اصل الاصول التوحيد لا خلاف. وزي ما قلنا الجماعات في زماننا، جماعات الدعوة الى الله في زماننا بدون تسمية بتتخذ اصول تعتمد او تبني عليها منهجها. فتجد جماعة من الجماعات تقول اصل الاصول اقامة الدولة الاسلامية، جماعة تانية تقول لك اصل الاصول الجهاد في سبيل الله، جماعة ثالثة تقول اصل الاصول تغيير المنكر، الامر المعروف والنهي عن المنكر، جماعة رابعة تقول اصل الاصول الدعوة الى الله، دعوة الناس ودخولهم المساجد وتأليف القلوب، وهكذا. كل الكلام ده بلا استثناء غلط، لانه تقديم، ما بقولش غير المهم على الاهم، لا لا، تقديم المهم على الاهم. الاشياء اللي هم بنوا عليها منهجهم دي مهمة جدا، وانواع علاج مهمة جدا لامراض واقعة في الامة، لكن القضية مش كده. القضية قضية دعوة الرسل. فدعوة الرسل اولها الدعوة للتوحيد، يبقى الدعوة للتوحيد هو الاصل، اصل الاصول الدعوة الى التوحيد. زي ما قال الشيخ محمد ابن اسماعيل حفظه الله: كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. التوحيد الاول قبل كل شيء، واي دعوة تبني دعوتها على غير التوحيد لا شك هيبقى فيها عجز ونقص وخلل ضخم جدا، لانه لابد ان يتقرر التوحيد في النفوس قبل كل شيء. اول دعوة الرسل واول منازل الطريق واول مقام يقوم فيه السالك الى الله عز وجل. يبقى الولد اول ما يلتزم نعلمه اول حاجة التوحيد. لذلك لنا مجموعة دروس بعنوان اصول الالتزام، اريد التزام على اصوله. الاصل الاول التوحيد. التوحيد، التوحيد قبل كل شيء. التوحيد قطع تعلق القلب بغير الله. ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله. فهم هذه الكلمة لا إله، نفي المعبودات والآلهة والطواغيت والأنداد، وإثبات الألوهية لله وحده، لله وحده لا إله إلا الله. ده أصل السالك، أول مقام يكون فيه السالك، أول منزل من منازل الطريق، أول حاجة يتعلمها الشاب في طريق الالتزام، أول شيء التوحيد. ولذلك إذا أردنا أن احنا نعالج تعلق الشباب بالأشخاص بالتوحيد، إذا أردنا أن نعالج تعصب الشباب للأشخاص للأسماء للمناهج للدعوات للآراء التوحيد، إذا أردنا أن نعالج أن الظاهر غير موافق للباطن بالتوحيد، إذا أردنا أن احنا نعالج الانفصام بين العلم والعمل بيعلم وما بيعملش بالتوحيد، إذا أردنا أن نعالج النفاق إنه قدامنا بكلام ومن ورانا بكلام التوحيد. لو الناس اتعلمت التوحيد الأول ورسخ التوحيد في النفوس حل المشاكل كتير جدا، حل كل المشاكل بدون مبالغة. لذلك أيها الإخوة احنا محتاجين فعلا وبجد أن نرسخ معاني التوحيد في نفوس الناس، وأن يبقى التوحيد ده حياتنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى التوحيد مش 13 سنة في مكة، لا 23 سنة حياته كلها في الدعوة إلى التوحيد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم الأمور الثانية جت بعد كده في المدينة في التكاليف الشرعية والأحكام وتفاصيل الشريعة، لكن ظل أيضا يدعو إلى التوحيد إلى آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم، يلفظ أنفاسه الأخيرة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا حفاظا على جناب التوحيد، لحماية جناب التوحيد. لا شك أن احنا محتاجين بسط أكثر في الكلام عن التوحيد. ألقاكم في اللقاء القادم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.